الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سيدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذان الحديثان ساقهما المصنف رحمه الله لبيان منزلة النوافل في الصلاة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت قيل له: انظرها لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع أتم به صلاته. الحديث. والنوافل تنقسم إلى قسمين: نوافل مطلقة ونوافل مقيدة. فأما المطلقة فكقيام الليل وصلاة الضحى وغير ذلك من العبادات، كالتنفل قبل العصر، والتنفل قبل المغرب، والتنفل قبل العشاء، وهكذا صلاة ركعتي الوضوء ونحو ذلك من الصلوات. وأما النوافل المقيدة فالمراد بها ما دل عليه حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ ويسبغ الوضوء ثم يصلي 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه الركعات موضحة خارج الصحيح، ويوضحها هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنه، وإن كان قد ذكر أنه صلى قبل الظهر ركعتين. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنه كان يصلي قبل الظهر 4 ثم يخرج إلى الصلاة فيرجع إلى بيته ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي العشاء ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان إذا قام للفجر يصلي ركعتين خفيفتين، وكأن المؤذن في أذنه. قالت في بعض الروايات: لا أدري أقرأ فيها بفاتحة الكتاب أم لا. فأقل ما يتنفل به بين كل أذان وإقامة 2 ركعة كما هو في حديث عبد الله بن عمر. وإن صلى قبل الظهر 4 متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فذلك أولى. وإن شغل ولم يصلي قبل الظهر 4 فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي قبل الظهر صلى بعده 4، من لم يصلي قبل الظهر صلى بعده 4، ومن لم يتمكن من الصلاة بعد الظهر فإنه يجوز له أن يقضيها إما قبل العصر أو بين أذان العصر والإقامة أو بعد العصر. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوما بعد العصر فأرسلت إليه أم سلمة رضي الله عنها تسأله عن ذلك، فقال: يا ابنة أبي أمية، إنما شغلني ثقيف أو وفد ثقيف عن الركعتين بعد الظهر، فأنا أصليهما الآن. وأما قبل المغرب والعصر والعشاء فلم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى لا سيما في الصحيح، لكن قد جاء من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أو من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، وقال في الثالثة لمن شاء. وهكذا صح في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدر الناس السواري، فيظن الداخل أنهم قد صلوا المغرب لكثرة من يصليها. هذا الحديث فيه دلالة على سنية الركعتين قبل المغرب، كما أن فيه دلالة على تقصير القراءة في صلاة المغرب، لأن ذلك الوقت وقت لا يظن أن الصلاة قد انتهت فيه إلا إذا كان المعهود أن القراءة تكون خفيفة في صلاة المغرب. وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد أو قبل العصر أربع ركعات يصلي فيهن على النبي صلى الله عليه وسلم ويفصل بينهما بالتسليم. هذا الحديث يحسنه جماهير المحدثين. وهكذا جاء حديث ابن عمر رضي الله عنه: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، أخرجه أبو داود وغيره، ولكن أعله ابن القيم وغيره. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل الظهر أربعة، أو من صلى قبل الظهر أربعة وبعدها أربعة حرمه الله على النار، من حديث أم حبيبة رضي الله عنه. وشيخنا مقبل رحمه الله تعالى على تضعيفه، وشيخنا يحيى على تحسينه وتصحيحه. فالشاهد أن النوافل متعددة، ينبغي للإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بها، وأفضل النوافل القبلية والبعدية، أفضل النوافل القبلية والبعدية، ما كانت قبل الفريضة وما كانت بعد الفريضة، ثم يليها قيام الليل، ثم صلاة الضحى. والأفضل في النوافل أن تكون في البيت، هذه هي السنة، لكن إن صلاها في المسجد صحت الصلاة لما يأتي. أما المغرب والعشاء والجمعة فكان يصلي في بيته، دل على أن غيرها كان يصلي في غير بيته، ولكن حديث عائشة يدل على الصلاة في البيت، كان يصلي أربعا ثم يخرج ويصلي بالناس، ثم يدخل ويصلي ركعتين، ثم يخرج ويصلي بالناس المغرب، ثم يدخل ويصلي ركعتين، ثم يخرج ويصلي بالناس العشاء، ثم يدخل ويصلي ركعتين، وكان يصلي الفجر ركعتين حتى يأتيه بلال رضي الله عنه بالصلاة فيخرج ويصلي بالناس. وإذا تركت هذه النوافل لشغل ما فله أن يقضيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهل تقضى في وقت الكراهة؟ هذا هو الظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى ركعتي بعد الظهر بعد العصر وداوم عليها. وهل هذه المداومة تصل إلى حد السنية بحيث أن الإنسان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، أم هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهبت عائشة رضي الله عنها في جمع من أهل العلم إلى أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم جائز في هذه الصلاة، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الناس كما في الصحيح إذا صلوا هذه الصلاة، كان يضربهم إذا صلوا بعد العصر ويقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ونعود لما كنا فيه من أن الفضل أن تكون في البيت، لحديث زيد بن ثابت صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهكذا في حديث جابر بن عبد الله في مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في المسجد فليجعل لبيته من صلاته نصيبا فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. وأيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخذ البيوت مقابر بحيث أنه لا يصلى فيها، صلوا أيها الناس في بيوتكم. بقي ما يتعلق بالجمعة، التنفل قبلها لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنفل، ولكن ورد عنه الحث عليه كما في الحديث ثم يصلي ما قدر له حتى يخرج الإمام إلا واستمع وأنصت إلا كان كفارة بينها وبين الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. فهذا تنفل مطلق حتى عند زوال الشمس يوم الجمعة. الصحيح أنه يجوز التنفل في ذلك الوقت وليس بمكروه. وأما حديث صل لا تصل في الزوال إلا يوم الجمعة فهو حديث ضعيف، قد تقدم معنا أن علته محمد بن ميمون المن الزعفراني. نعم. وأما بعدها فقد ثبت عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة 2 ركعتين في بيته. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. وجمع العلماء بين الحديثين على أن الرجل إذا صلى في المسجد صلى 4 وإذا صلى في بيته صلى 2، بينما الإمام أحمد ذهب إلى أنه يصلي 6 ركعات. أثبت في التنفل بعد الجمعة 6 ركعات اعتمادا على حديث أبي هريرة 4 ركعات في المسجد، وعلى حديث أبي ابن عمر رضي الله عنه يصلي 2 في البيت. والذي يظهر لي والله أعلم أنه يكتفي بال4 أو بال2، وكله جائز. حتى ولو صلى في البيت 4 لا ينكر عليه لعموم الحديث إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. وفي لفظ البخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة، حفصة هي ابنة عمر، قيل بأنها ولدت قبل البعثة 5 سنوات، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أيم، وطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه جبريل فقال راجع حفصة فإنها صوامة قوامة أو كما قال في الحديث. حديث إلا الجمعة ليس بن أبي سليم وأبو خليل لم يسمع من أبي قتادة، جزاك الله خيرا. ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر. السنة في الفجر، السنة في سنة الفجر أن تكون خفيفة. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما وحديث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بصورة الفاتحة والكافرون وبصورة الفاتحة والإخلاص. وفي حديث ابن عباس أنه قرأ في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية من سورة البقرة، وفي الآية الثانية فلما أحس عيسى منهم الكفر الآيتين فلما أحس عيسى منهم الكفر، وأيضا الآية الثانية قل تعالوا أتل ما حق لا ويا أهل الكتاب تعالوا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. كلاهما ثبت في 2 الأخيرتين تقرأ هذه الآية أو ذاك، وكلاها في الصحيح. وإذا قرأ بغيرهما جاز، لكن إذا طول القراءة فيهما فإنه مخالف للسنة ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض المالكية إلى أنه لا يقرأ فيهما شيئا، وهذا قول بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، واستدلوا من قوله من قولها رضي الله عنها حتى لا أدري أقرأ فيها بأم الكتاب أم لا، وهذا ليس فيه أنه لم يقرأ، ولكن كان يقرأ ويتجوز القراءة في تلك الركعتين. وفيه قبول خبر الواحد، فإن ابن عمر رضي الله عنه قبل من حفصة ردا على المعتزلة، وفيه قبول حديث المرأة التي هي عدل ضابط ولا فرق بينها وبين حديث الرجال، وفيه أن النساء قد يطلعن على ما لا يطلع عليه الرجال فينقلنه ويفدن في ذلك، وهذا أحد الأوجه التي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 نسوة أو 11 امرأة لهذا الشأن. وفيه أن الإنسان قد يتحرج من الدخول على غيره في كل ساعة، لأن لكل إنسان خصوصية كما يقال، فينبغي للمسلم أن يراعي الآداب الشرعية في دخوله وخروجه وحتى في استئذانه، فإذا علم أنه وقت قيلولة لغيره لا يوقظه إلا لحاجة، وإذا كان من أهل البيت ويخشى أن يدخل على وضع يكرهه فليستأذن. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، فهذه آداب شرعية. وعبد الله بن مسعود يقول قال للنبي صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن يفتح الباب، فكان إذا رأى الباب مفتوحا دخل، إذن عام. وفي الحديث الآخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل الركعتي الفجر، فهما خير من الدنيا وما فيها، وفي رواية أحب من الدنيا وما فيها. هذا من حيث الخصوصية. وأما من حيث المعنى العام فكل طاعة، كل طاعة حتى التسبيحة والتحميدة والتكبيرة والتهليلة وركعة الضحى والأمر المعروف والابتسامة وإزالة الأذى، كل طاعة أحب من الدنيا وما فيها في ذلك اليوم حين يأتي المسلم فلا يجد إلا الباقيات الصالحات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تفضيل بعض النوافل على غيرها، فكان يتعاهد 2 ركعتي الفجر أكثر من غيرها لفضيلتها، وفضيلتها من عدة جهات. الأمر الأول أنها فارق بين الليل والنهار. الأمر الثاني أنها نافلة بعد نافلة، فيفتتح يختتم ليله بالنافلة وهو الوتر ثم الاستغفار، ويفتتح نهاره بالنافلة. الأمر الثالث أنها قبل أفضل، أو أنها قبل صلاة الفجر التي هي من أفضل الصلوات، قال الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فهي صلاة مشهودة لأنها متصلة بصلاة مشهودة، إلى غير ذلك من الأوجه. فعلينا جميعا أيها الأخوة المحافظة على هذه النوافل، وإن كان الإنسان قد يقع في قصور، لكن المحافظة عليها تعتبر درعا للفريضة، لأن من ضيع النافلة يوشك أن يقصر في الفريضة، ومن كان حريصا على النافلة سيوفق للفريضة من أولها، فلو أن أحدنا يجهز نفسه قبل الأذان، فإذا ما أذن للصلاة دخل وصلى ما قدر له من القبليات، ثم يبقى في مسجده والملائكة تصلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ثم يشهد الصلاة من أولها من تكبيرة الإحرام، فإذا انتهى بقي يذكر الله ثم يصلي البعدية. أما إذا لم يبالي ربما لم يشهد من الجماعة إلا بعضها، وإذا انتهى من الصلاة خرج قبل أن ينتهي من الأذكار ويفوته الخير الكثير. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.